فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه واغتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، لازال حديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب الفروع للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الكلمة الرابعة الجنايات والمعاصي إلى حد القذف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: ومنها القذف محرم موجب للحد 80 جلدة.
نعم، فمن الحدود حد القذف. سؤال: ما هو القذف؟ الجواب: هو الرمي بالزنا أو اللواط أو ما يقوم مقامهما مما هو في عرف الناس الرمي بالزنا. سؤال: ما ألفاظ الرمي؟ الجواب: ألفاظ الرمي صريحة وكناية، أما الصريحة أن يرميه بالزنا أو اللواط، وأما الكناية فكل لفظ يعتبره الناس قذفا بالزنا. سؤال: ما شروط المقذوف؟ عندنا قاذف وعندنا مقذوف. القاذف هو من رمى غيره بالزنا أو اللواط. طيب، المقذوف حتى يقام الحد على القاذف فلا بد من شروط. في المقذوف، فما شروط المقذوف؟ الجواب: شروط المقذوف كما قال العلماء هو ما اجتمع فيه 5 أوصاف. قال العلماء: هو ما اجتمع فيه 5 أوصاف. الأول: البلوغ، أن يكون المقذوف بالغا سواء كان رجلا أو امرأة، لأنه هو الذي يتأثر بهذا بخلاف الصبي. طيب، الثاني: الحرية، أما العبد فلا يقع به التأثر، تأثر الحر. الثالث: الإسلام، يكون مسلما، أما الكافر لو قذف فإنه لا يقام به حد القاذف. الرابع: العفاف، أما المجاهر بالفجور فإنه لو قذف فإنه لا يحد قاذفه. الخامس: أن يكون له أو أن يطالب بإقامة الحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا، إلا بالطلب إجماعا. طيب، فلا يقام الحد إلا بهذا. سؤال، لكن من ما حكم من قذف الصغير أو العبد أو الكافر؟ الجواب، يمنع من ذلك ويعذره الإمام، لكن لا يقام الحد في ذلك، لا يقام الحد في ذلك، لكن يعذر ويمنعه الإمام والسلطان، لكن لا يقام الحد بذلك. طيب، سؤال، ما حكم قذف النبي؟ الجواب، كفر. سؤال، ما حكم قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه أي في الحكم بردة القاذف، أي في الحكم بردة القاذف. أما في عائشة فواضح، لأن قذف عائشة رضي الله عنها تكذيب بالقرآن، وأما في سائر النساء فقياسا على عائشة رضي الله عنها، ولأن ذلك يعود بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند العلماء أنه ما بغت امرأة نبي قط ولا زنت. طيب، سؤال، ما حكم القذف؟ الجواب، محرم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. فهو آثم، ويترتب على ذلك أمران. ما الذي يترتب على القذف وما حد القذف؟ الجواب، يترتب على ذلك الإثم وإقامة الحد وحصول وصف الفسق، ولا تقبل شهادته. وحده 80 جلدة كما هو نص القرآن، فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد. طيب، سؤال، ما حكم من تاب؟ هل يرتفع عنه وصف الفسق؟ هل يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته أم لا؟ الجواب، أما ارتفاع وصف الفسق فنعم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما هل يرتفع أو هل تقبل شهادته بعد ذلك أم لا؟ فالجواب، اختلف أهل العلم في قبول شهادة التائب من القذف، فمنهم من قال لا تقبل شهادته لأن الله قال أبدا، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال بل تقبل شهادته، وهو قول الأئمة الثلاثة، وحملوا أبدا على ما لم يجب، فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحملت أبدا هنا على ما لم يتب، فإن تاب قبلت. وحضرني الآن معنى في أبدا وفائدة، ولعل نرجع إلى التفسير، فالتفسير أبدا، وهو أنه حتى لو جاءت في النصوص في جهنم أبدا، لفظة أبدا، مع أنني لا أعلم إتيانها في النصوص إلا في حديث قاتل نفسه في بعض ألفاظ الحديث، في بعض ألفاظ الحديث، وإلى الكثير على عدم ذكره، لفظة في قاتل نفسه أحمد، قاتل نفسه لفظة أبدا، وبعض العلماء حكم عليها بالشذوذ. لكن لو جاءت أبدا فإنها تكون أبدا ما لم يكن هناك مانع، والتوحيد مانع، والتوحيد مانع. فنقول حتى لو سلمنا بصحة هذه اللفظة في قاتل نفسه فإنها تكون ماذا؟ تكون محمولة على ما لم يكن كمان، أو تحمل على الاستحلال. إذن قد تأتي لفظة أبدا أبدا ولا يراد بها تأبيد الحكم، لأن الله عز وجل ذكر هنا ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وجماهير أهل العلم على أنه تقبل شهادته إذا تاب، فتحمل أبدا على الذي لم يتب. هذا دليل قوي على أن التأبيد بحسب حال، فإن كان في الكافر كفرا أكبر فالتأبيد فيه ماذا؟ أبدا ولا يخرج منها طالما متع الكفر، ولو جاء في غير ذلك من المعاصي فإنه يكون بحسب حاله. يبقى عندنا الآن وقفة أبدا مع المفسرين، ما تخريج الجمهور لكلمة أبدا، ما تخريج الجمهور لكلمة أبدا، وهم يرون أنه تقبل شهادته، تقبل شهادته. والثاني لفظة أبدا في حديث قاتل نفسه، وهي المختلف في ثبوتها. نعم، اقرأ تفسير اللفظ، لكن شو كلام ابن حجر له في اللفظة؟ لا، فيها هذه أبدا فيها كلام من النقاد، ومنهم من قال فيها مخالفة وشذوذ، وإذا ثبتت فإنها محمولة على المستحيل، أو إذا لم يكن مانع وهو التوحيد، وهو التوحيد. طيب الآية، نعم أبدا، نعم هات تعليق النووي، علق النووي عليها. طيب الآية تعليقهم على أبدا، والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، فشهادة فاجدهم 8 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فدل هذا على أن أبدا لا تقتضي التأبيد الحكم إذا وجد ما يمنعه، وإلا فالأصل التأبيد، الأصل هو التأبيد إلا إذا وجد مانع. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى إلا الذين تابوا أي من القذف وأصلحوا، قال ابن عباس أظهروا التوبة، وقال غيره لم يعودوا إلى قذف المحصنات. وفي هذا الاستثناء قولان: أحدهما أنه نسخ حد القذف وإسقاط الشهادة معا، وهذا قول عكرمة والشعبي وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والشافعي وأحمد. والثاني أنه
الأول
يعود، الأول أنه نسخ حد القذف، أنه نسخ حد القذف وإسقاط الشهادة معا، وهذا قول عكرمة والشعبي وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والشافعي وأحمد. والثاني أنه يعود إلى الفسق فقط، وأما الشهادة فلا تقبل أبدا، قاله الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة. فعلى هذا القول انقطع الكلام عند قوله أبدا، وعلى القول الأول وقع الاستثناء على جميع الكلام، وهذا أصح، لأن المتكلم بالفاحشة لا يكون جرما من راكبها، فإذا قبل
جرمه جرم من راكبها وهو الزاني. نعم.
فإذا قبلت شهادة المقذوف بعد ثبوته فالرامي أيسر جرما، وليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فإنه إذا أسلم قبلت شهادته. انتهى.
قال أعني في الأخير، قال
قال وعلى القول الأول وقع الاستثناء على جميع الكلام، وهذا أصح، لأن المتكلم بالفاحشة لا يكون
يعني
جرمه
على الفسق وعلى قبول الشهادة، لأن المتكلم بالفاحشة
لا يكون جرمه جرم من ركبها. فإذا قبلت شهادة المقذوف بعد ثبوته فالرامي أيسر جرما،
فإذا قبلت شهادة المقذوف بعد ثبوته فالقاذف من باب أولى، ولا يكون القاذف أشد من المقذوف لو ثبت عنه. والزاني، فالزاني تقبل توبته وتحسن توبته، وقد قال النبي في المرأة التي زنت لما تابت: لقد تابت توبتها لو جاءت على سبيل أهل الدنيا وسعته. أما القاذف هل يكون أشد من الزاني ولو تاب؟ لا، هذا لا يكون. نعم.
وليس القاذف بأشد جرما من الكافر، فإنه إذا أسلم قبلت شهادته.
وكذلك الكافر. نعم. ما يبقون مع وجود أبدا، إلا أن العلماء جماهير العلماء وهم الأئمة الأربعة إلا أبا حنيفة على أنه تقبل شهادته، مع أن الله عز وجل قال أبدا. فدل هذا على أنه إذا قام الدليل على أن التأبيد منوط به صفة ما وحكم ما، فيكون التأبيد بحسب. فهنا ولا تقبله شهادة أبدا ما دام على ذلك، أما إذا تاب فإنه تعود إليه شهادته. نعم. لفظ الحديث أي. طيب أعطي.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فقيل فيه أقوال: أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته، والثاني أن المراد بالخلود طول المكث، طول المدة والإقامة المتطاولة، لا حقيقة الدوام كما يقال خلد الله ملك السلطان، والثالث أن هذا جزاؤه
خلد الله ملك السلطان. نعم.
والثالث أن هذا جزاؤه، ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما،
يعني ما لم يكن مانع، وهو التوحيد والإسلام. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا.
طيب، هذه كان مسألة أخرى. طيب ابن حجر، خذ كلام ابن حجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله وقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب. قد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا ثم قال إلا الذين تابوا فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل. وبهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبل. وبهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله. وتأولوا قوله تعالى أبدا على أن المراد ما دام مصرا على قذفه.
تمام. لأن أبدا ما دام مصرا على إيه؟ على ذنب.
لأن أبدا كل شيء على ما يليق به.
بس هو هذا التعليل، لأن أبدا كل شيء على ما يليق به، يبقى حتى لو جاء أبدا فإنه تحمل على أبدية معينة، فأبد كل شيء على ما يليق به. نعم.
لأن أبد كل شيء على ما يليق به، كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن المراد ما دام كافرا. وبالغ الشعبي فقال إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط عنه. وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة، فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق، وأما شهادته فلا تقبل أبدا. وقال بذلك بعض التابعين، وفيه مذهب آخر يقبل بعد الحد.
نعم.
لا
طيب.
قبله.
طيب شوف كلام ابن حجر على اللفظة، له في كلام في اللفظة في الحديث أبدا. طيب أكمل. هذا بالنسبة للحد القذف، هذا بالنسبة للحد القذف. نعم نعم.
قال رحمه الله قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله تعالى قال لن تراني، تعلق بهذا نفات الرؤية، وقالوا لن لنفي الأبد، وذلك غلط لأنها قد وردت وليس المراد بها الأبد في قوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم أخبر عنهم بتمنيه في النار بقوله تعالى يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأن ابن عباس قال في تفسيرها لن تراني في الدنيا، وقال غيره هذا جواب لقول موسى أرني، ولم يرد أرني في الآخرة.
نعم. وكما قال ابن مالك ومن قال بأن لن للنفي مؤبدا قوله فردد وسواه فعضوده. نعم. في لفظة أبدا. طيب أعطي. نعم.
وغيرهم
قال أثيوبي
وقال في الفتح وقد تمسك بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا المعتزلة، وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار.
نعم.
وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة، منها توهيم هذه الزيادة، قال الترمذي بعد أن أخرجه رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي الأول.
لا قال من اللي قال في آخر حلظة بعد أن أخرج
قال الترمذي بعد أن أخرجه رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلم يذكر خالدا مخلدا. وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وهو أصح، لأن الروايات صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرا، والكافر مخلد بلا ريب. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مراده، وقيل المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله. وقيل المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلد مدة معينة وهذا أبعدها انتهى.
تمام.
وقال الطيبي هو الآن ينقل عن ابن حجر. وقال الطبي رحمه الله تعالى والظاهر أن المراد من هؤلاء الذين فعلوا ذلك مستحلين له، وإن أريد منه العموم فالمراد من الخلود والتأبيد المكث الطويل المشترك بين دوام الانقطاع له واستمرار مديد ينقطع بعد حين بعيد لاستعمالها في المعنيين.
نعم.
قال إلى أن قال: فإن قلت ما تصنع بالحديث الذي يأتي عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. قال رحمه الله: قلت هو حكاية حال فلا عموم فيها، إذ يحتمل أن الرجل كان كافرا أو ارتد لشدة الجراحة أو قتل نفسه مستبيحا.
لا، سأل حرمت عليه الجنة، هذه سهلة، يعني مع أول دخول فيحرم من الجنة حتى يعذب، ليس سهل. لكن لفظة أبدا هي المشكل، فاستفدنا فإذا هنا في مسألة أبدا، وأنا تأبيد كل شيء بحسب. نعم.
قال طيب. شيخنا قال, قال الجامع عفى الله عنه: عندي أن أحسن التأويل إذا لم يكن مستحلا تأويل من قال هذا جزاؤه إن جوزي، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم، وهو أقرب التأويلات للجمع بين النصوص التي تقطع بدخول الموحدين الجنة.
فضلا أن نقول بأن كلمة خالدين فيها تستوجب الخلود المؤبد كما تقوله المعتزلة والخوارج، إذا كان عندنا أبدا لم تستوجب ذلك فكيف بتعريتها عن أبدا؟ نعم. طيب،
شوف الشنقيط تكلم من ناحية الأصولية، يعني عود الاستثناء على
الأخرى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه 80.
نعم، شرب الخمر. والخمر ما هي؟ الجواب: كل ما خمر العقل، أي غطاه وذهبه على وجه اللذة والطرب، على وجه اللذة والطرب، ويخرج بقول العلماء على وجه اللذة والطرب ما خرج على غير هذا الوجه كالبنجي مثلا، فإنه يذهب العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب. فالخمر ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب. طيب، سؤال: هل يقتصر الحكم على الشرب أو ما يقوم مقامه من الشم والحقن؟ الجواب: ما يقوم مقامه، فالمعصية متحققة بالشرب، بالشم، بالحقن، بكل هذه الوسائل التي تذهب العقل على وجه اللذة والطرب. طيب، سؤال: وما أدلة تحريم الخمر في الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما من السنة فما جاء أن الله لعن في الخمر 10 منهم الشارب. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على تحريم شرب الخمر. طيب، سؤال: وما حد شارب الخمر؟ الجواب: قال ابن تيمية رحمه الله: حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين أربعين، والزيادة يفعلها الإمام. قال ابن القيم: الحق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد الخمر بحد القذف، وأقره الصحابة، وأقره الصحابة رضوان الله عليه. طيب، سؤال: بما يقام حد الخمر ويثبت؟ بما يثبت حد الخمر ويقام. الجواب: يثبت بالإقرار، إذا أقر على نفسه ولم يرجع الثاني بشهادة رجلين عدلين، بشهادة رجلين عدلين. طيب سؤال، هل يقام بشم الرائحة؟ هل يقام بشم رائحة؟ يعني لو أن الحاكم جاء له برجل يشرب رائحته راح تفهمي خمر، هل يقام بمجرد الشم أم لا؟ الجواب قال العلماء فيه قولان، قال العلماء فيه قولان، والأقرب إقامته بشم الرائحة، وهو رواية عن أحمد وقول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن القيم رحمه الله حكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما بوجوب الحد برائحة الخمر، برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف، ولم يعلم لهما مخالف. وأصل حد الخمر ما قاله وما جاء به السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بشارب الخمر وأمر بضربه قال فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بيده وهكذا. ولهذا نقول حده العلماء بأربعين. ثم إن عمر جمع الناس واجتمعوا على الثمانين، فهل الثمانون هي الحد أو الحد هو الأربعون ثم الأربعون الأخرى راجعة إلى الإمام؟ هذا ما قاله ابن تيمية رحمه الله، قال أربعون. نعم. طيب هذا بالنسبة لشرب الخمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها السارقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ.
نعم، ومنها حد السرقة. طيب سؤال، ما تعريف السرقة؟ الجواب السرقة أخذ مال على وجه الاختفاء، أخذ مال على وجه الاختفاء. وطبعا المال يعني ما يتموله الإنسان، سواء فلوس أو سيارة أو أي شيء، أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، من مالكه أو نائبه على شروط مخصوصة ستأتي، على شروط مخصوصة ستأتي. طيب سؤال، ما هي، ما حكم السرقة؟ الجواب محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. ونفي الإيمان يدل على أنه كبيرة، وجميع الحدود كبائر، خذها قاعدة. فمن حدود الكبيرة، من حدود الكبيرة ومن حد الكبيرة معاصي الحدود، معاصي الحدود. طيب سؤال، ما حد السرقة؟ الجواب قطع اليد اليمنى إذا سرق، ويكون القطع من الرسخ، هذا حد، كما قال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب ما شروط إقامة حد السرقة؟ ما الشروط؟ الشروط: واحد، أن تكون السرقة على وجه الخفاء، يأخذ على وجه الخفاء، أما من يأخذ علنا فذيك النهبة، فيخرج بذلك النهبة والغصب والخطف والأشياء هذه لا تسمى ماذا؟ سرقة، إنما سرقة ما أخذ على وجه الخفاء. الثاني أن يكون من حرز مثله، يعني أن يأخذ على وجه الخفاء من حرز، أخذ من جيبك، أخذ السيارة من الجراج، فهذا أخذ من الحرز، أخذ المال من خزينة ودرج مغلق. أما لو أخذه من شارع مثلا فإنه لا يكون حرزا، أو أنت جالس في المسجد فأخذ الكتاب وقد وضعته في المسجد، فهذه سرقة يأثم، لكنه لا يقام الحد، يعني يأثم على فعله لكن لا يقام الحد به. طيب الثالث، الشرط الثالث، أن يكون المسروق نصابا، وهذا النصاب هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ثمن المجن، كل هذا قد ورد بالسنة، وكل هذا في قدر ربع الدينار. إذن ربع دينار، وما الدينار؟ أربعة غرامات وربع، فيكون النصاب غراما وشيئا قليلا، فإذا سرق ما قيمته ذلك فإنه يقام عليه الحد، فإنه يقام عليه الحد. طيب الرابع، ألا تكون السرقة فيها شبهة، لأن الحدود تدرى بالشبهات، يعني يعتقد أن هذا ماله وأن له حق هذا المال، كأن يعمل إنسان مثلا عندي إنسان ويقول هذا ظلمني في أجرتي، فيذهب فيسرق شيئا منه وهو لا يكون له حق لكن عنده شبهة. الشرط الذي بعد ذلك أيضا أن يكون المال المسروق محترما، أن يكون المال المسروق محترما، لكن لو سرق زمارة أو آلة موسيقى أو طبلة أو غير ذلك فإنه لا يقام عليه الحد. والسادس، أن يكون المسروق منه معصوما، فلو أخذ من حربي يباح ماله ودمه فلا يقام الحد عليه. والشرط الذي بعد ذلك أن يطالب صاحب المال بذلك، وأن يرفع أمره للسلطان ويثبت عند السلطان بالإقرار أو بشاهد يعد. إنما لو أنه عفى صاحب المال قبل أن يرفع الأمر للسلطان فلا يقام الحد عليه، فلا يقام الحد عليه. سؤال: ما صفة إقامة الحد في السرقة؟ الجواب: تقطع يده من مفصل الكوع، الكوع ليس هو المرفق الذي نطلق عليه في عاميتنا الكوع، وإنما نقول من الرسخ، لأن هذا هو حد اليد في اللغة عند الإطلاق. ثم تحسم في الزيت حتى لا تسري الجناية فيه، هذا حد السرقة. نعم أما سرقة أحد الزوجين من الآخر إن كانت الزوجة من مال زوجها فشبه، لأنها قد تقول هذا من النفقة الواجبة وهو مقصر. أما الزوج من زوجته فالأصل أنه لا شبهة في ذلك، إذ لا يجب عليه شيء إلا إذا كان هناك شيء كقضية عين أوجبت شبهة، أوجبت شبهة، فممكن أن يكون ذلك. لو يقول أخذت مثلا مني زيادة على المهر أو أخذت مني كذا أو إلى آخره، إن كان هناك شبهة فنعم. نعم نعم.
قال
كيف يعني الظفر جائز؟ هو الظفر سرقة، الظفر ليس سرقة، الظفر هذا جائز، أن الإنسان أخذ منه حق وعجز أن يستخلصه ولا بينة له ولا إلى آخره، فإنه يأخذ ما لا إذا ظفر به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها قطع الطريق محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده.
قطع الطريق، قطع الطريق وحده يسمى بحد الحرابة، حد الحرابة، وهو مطلق الإفساد في الأرض بقطع الطريق وغيره، وهو مطلق الإفساد في الأرض بقطع الطريق وغيره. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية المحاربة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال: هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. قال كثير من السلف منهم سعيد المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقال العلامة الفوزان حفظه الله: المراد بالمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان. فلا يلزم في قطع طريق أن يكون في الصحراء، بل حتى في البنيان، عصابات في الشوارع وداخل المدن، ولا يقتصر أمر على خارج البلدان، فيغصبونهم المال مجاهرة، يثبت الواحد ويأخذ منه سيارته، يأخذ منه ماله، يأخذ منه كذا، فهذا من الإفساد في الأرض، هذا من الإفساد في الأرض، هذا هو قطع الطريق. ما حكمه؟ محرم. ولهذا جعل الله عقوبة أغرض العقوبات. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم الآيات. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد. طيب، ما حد الحرابة؟ حده ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه: أن يقتلوا، هذا واحد، أو يصلبوا، أو تقطعين، أو تقطع أيدي مرجو من خلاف، ثلاثة، أو ينفوا من الأرض، أربعة. فهذا جزاؤه، لكن ما لم يتب قبل القدرة عليه، فإن تاب قبل القدرة عليه فإنه لا يقام على الحد. سؤال: لكن ما الحكم لو تاب قبل القدرة عليه وقد قتل وأخذ الأموال؟ الجواب: هذه حقوق لا تسقط بالتوبة، هذه حقوق لا تسقط بالتوبة، فالقصاص وأخذ الأموال لا يسقط بالتوبة، فيمكن أولياء المقتول منه، إن شاءوا القصاص وإن شاءوا الدية وإن شاءوا العفو، وكذلك أصحاب الأموال. طيب، سؤال: هل هذه العقوبة على وجه التخيير للإمام؟ على وجه التخيير الإمام حر أو أنها مقيدة بحسب نوع الإفساد؟ الجواب: الصحيح أنها مقيدة بحسب نوع الإفساد على ما جاء في أثر ابن عباس، فمن قتل وأخذ المال، قتل وأخذ المال، جمع بين القتل وأخذ المال، فإنه يقتل ويصلب، ومن قتل فقط فإنه يقتل، ومن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، ومن لم يفعل شيئا من ذلك لا من قتل ولا من أخذ مال وإنما فقط أخاف الناس فإنه ينفى من الأرض، فإنه ينفى من الأرض. واليوم يقال يسجن، يسجن. ودليل ذلك أيضا حديث العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهم وبسمر أعينهم لما قتلوا الراعي، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. طيب، سؤال: ما الذي يلحق بحد الحرابة من المسائل المعاصرة اليوم؟ الجواب: يلحق بذلك خطف الطائرات، الآن في سرقات فيها إفساد وعصابات تسرق الطائرات تأخذ الرهائن، أخذ الرهائن، السطو بالسلاح في الأسواق، زرع المتفجرات، كل ما تفعله هذه التنظيمات الإرهابية هذا من الإفساد في الأرض. ومثل أيضا عصابات خطف الأطفال وجثث الأموات، وأيضا القتل وأخذ الأعضاء، كل ذلك من هذا الباب. ولهذا حد الحرابة واسع، حد الحرابة واسع، ومن هنا يقتل أهل البدع ورؤوس أهل البدع الذين لا فساد يعدل فساده، كما فعل خالد بن عبد الله القسري لما خطب يوم العيد ثم قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا من أعظم الفساد في الأرض، رؤوس أهل البدع. طيب، مسألة: لو أن عصابة طلعت على ناس في الصحراء أو في البنيان، فبعضهم قتل فقتلوا ناسا، لكن بعضهم قتل وبعضهم لم يقتل، هل يقتل الجميع أم يقتل القاتل فقط؟ الجواب: يقتل الجميع، لأنهم جميعا مفسدون في الأرض وينسب القتل إليه، لأن هذا وإن باشر الثاني أيضا أرهب، كان سببا في وكان ظهرا له. طب لو أن بعضهم قتل وبعضهم أخذ المال، لو أن بعضهم قتل عصابة معاصرة، بعضهم قتل وبعضهم أخذ المال، يقتلوا ويصلبوا جميعا، الجميع عقوبة محيط، القتل معه مع الصلب، قتل مع الصلب. هذا بالنسبة لقطاع الطريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها البغي على الإمام والخروج عليه، محرم، يقاتل من فعله.
نعم، البغي على الإمام والخروج عليه، هذه أيضا من العقوبات التي يعاقبها الإمام لمن خرج عليه. سؤال: من مراد بالبغي ومن هم البغاة؟ السؤال الجواب: قال العلماء علامة الفوزان قال: البغي في الأصل هو الجور والظلم والعدول عن الحق، وأهل البغي هم أهل الظلم والجور ومخالفة ما عليه أئمة المسلمين. ده بغي. طيب، سؤال: من هم البغاة وما حدهم؟ يعني ما حد البغي في المفهوم؟ الجواب: البغاة قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ وشبهة، يريدون خلعة أو مخالفة وشق عصا الطاعة، وتفريق الكلمة. هذا ذكره العلماء: قوم لهم شبهة عند السلطان، ما لهم اعتقاد، لهم شبهة مع سلطان ما، الرئيس محمد أو الملك عبد الرحمن أو إلى آخره، أيا كان، بشبهة، يقول هذا ظالم، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا. طيب، سؤال: ما الواجب على الإمام حينئذ؟ الواجب على الإمام أن يراسلهم قبل القتال، ما يقاتلهم مباشرة، وإنما ماذا؟ وإنما يراسلهم قبل القتال، فإن كانت لهم شبهة سعى في رده وكشفه، وإن كانت لهم مظلمة وثابتة سعى في إزالته، فإن لم يرجعوا قاتلهم الإمام وجوبا وأعانه الرعية على ذلك، لقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب، سؤال: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الجواب: كما سبق، البغاة قوم لهم شبهة وتأويل سائغ وقضيتهم مع حاكم معين، أما الخوارج لهم اعتقاد بتكفير مرتكب الكبيرة أو باعتقاد الخروج على أئمة الجور أو باستحلال دماء المسلمين، الاعتقاد المعروف عند الخوارج، هذا يقال إنهم خوارج. يبقى الفرق بين البغاة والخوارج: الخوارج قوم لهم شبهة، الخوارج ده البغاة، الخوارج قوم لهم معتقد، وإن خرج هذا وخرج ذاك. ولهذا قتال الخوارج يكون أشد، وكانت سيرة علي رضي الله عنه في قتال الخوارج أشد من قتال البغاة، ولم يسوي علي بين قتال الخوارج وبين قتال معاوية ومن معه من جند الشام. طيب، سؤال: متى يقاتل الخوارج ومتى لا يقاتلون؟ الجواب: يقاتل الخوارج إذا خرجوا يقاتلون السلطان وخرجوا عن قبضة الإمام. أما إذا كان ناس ليس لهم شوكة ولا منعة ولهم معتقد الخوارج وفكر الخوارج، فهؤلاء يتعامل معهم السلطان بما يردعهم، بسجن، بمناقشة فكر وغير ذلك. وإن رأى قتل بعضهم قتل. طيب، إنما لو قوم خرجوا يقاتلون فإنهم يقاتلوا. سؤال: ما الذي يجب ويلزم الإمام حال قتال البغاة؟ ما الذي يلزم الإمام حال قتال البغاة؟ في أحكام. واحد: ألا يأخذ أموالهم، لأنهم لهم تأويل، فلا تحل أموالهم فإنهم يملكونها. الثاني: يحرم قتالهم بما يعم كالقذائف. العلماء قالوا، الشيخ فوزان يقول: من الشروط يحرم قتالهم بما يعم كالقذائف، يعني ما تجدون بالطائرات والصواريخ والقذائف وكذا، لا. الثالث: يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم ومن ترك القتال منهم ولا يجهز على جريحهم. طيب الرابع: من أسر منهم يسجن حتى تنتهي الفتنة. من أسر منهم يسجن حتى تنتهي الفتنة. طيب سؤال: هل هناك ضمان في قتل وفي قتال البغاة لو حصل قتل هنا أو هنا؟ الجواب: لا ضمان في قتال التأويل، إنما الضمان في قتال العصبية بين قبيلتين. أما قتال التأويل كقتال السلطان للطائفة الباغية أو حتى الخوارج فإنه لا ضمان. قال الزهري رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا ألا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه، إلا ما وجد بعينه فإنه يأخذ صاحبه. هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفرون، فأجمعوا على أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ ماله. ده حكم الصحابة رضوان الله عليهم، أجمعوا على ذلك. هذا مختصر ما تعلق بقتال البغاة. يلزم من وصف الخوارج الذم المطلق، فهم كلاب النار، لكن لا يلزم ذلك في البغاة، فالبغاة قد يكونون قوما صالحين. معاوية ومن معه، معاوية من الصحابة والفضلاء كانوا قوما صالحين، ولهذا لا يقال في البغاة كلاب النار، لما يقال في الخوارج كلاب النار. والوعيد الذي جاء في قتال الخوارج ليس كالبغاة، ولهذا البغاة نلجأ إلى الصلح ونلجأ إلى كذا ونصبر، بخلاف الخوارج فإن الإمام إذا رأى أن يرسل إليهم من يرسل أرسل، ويدعوهم، وإذا رأى أن يقاتلهم قاتله، وقتل محمدة وفضيلة، لأن النبي قال لئن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد. نعم.
ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع.
نعم. طيب، الردة حد ردة، من المرتد؟ من هو المرتد؟ الجواب، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا، طوعا، والذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، هذا الضابط الذي وضع العلماء. العلماء قالوا هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. فالردة تكون بالقول، وتكون بالفعل، وتكون بالاعتقاد، وتكون بشك، هذه كل أقسام من الردة. ولا نقول الردة تكون بالاستحلال فقط، إنما تكون بقول ترتد بك من سب الله ورسوله، بفعل ترتد بك من سجد للصنم أو مزق المصحف، تكون باعتقاد كاعتقاد عدم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بشك كان يشك في هذا الدين هل هو صحيح أم لا، هذه كلها يقال مرتد. وهذه الردة تستوجب حدا لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ولهذا لا يقر المرتد يقتل إلا إذا تاب. وإذا تاب فإنه يجب عليه أن يقر بما جحد به، كان جحدا للصلاة مثلا أو لنبوة النبي أو غير ذلك، فإنه لابد من هذا الإقرار مع الشهادتين. ومما يدل على أن المرتد لا يقر حديث معاذ رضي الله عنه لما أتى أخاه أبا موسى الأشعري في اليمن فوجد عنده رجلا قائما، قال من هذا؟ قال هذا رجل ارتد. قال ولما يقف هذا؟ والله لا أجلس حتى يقتل، فما جلس حتى قتل. لهذا المرتد ماذا؟ لا يقر. ولهذا ما عندنا مرتد معاهد ومستأمن وذمي، لا. ومن هنا كان قتال الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية لحكام المسلمين يقاتلونهم ويبدأون بقتالهم قبل قتال الكفار الأصليين. ليه؟ لأن هؤلاء عندهم مرتدون، والمرتد ما يقر، فهو قتله للجيش والجنود مقدم عنده عن القتل لنتنياهو، نتنياهو بعدين. ولهذا تقول لهم أنتم قتلتم جنودنا في سيناء ولم تقتلوا نتنياهو، وتقاتل نتنياهو واليهود، قال لك دول كفار أصليون إنما دول مرتدون، والمرتد لا يقر، نحن نقتلهم. يعني هيبقون طيلة حياته يقتلون في بلاد المسلمين لأنهم مرتدون. متى يأتي قتال الكفار؟ إذا انتهوا من قتال المسلمين أولا الذين هم كفار عندهم، لأنهم مرتدون، والمرتد لا يقر. طيب، ما هي أحكام أو الأحكام العامة للمرتد؟ هناك أحكام عامة للمرتد، أذكر بعضا منها. الجواب، منها أنه تحصل توبته بالشهادتين وإقرار ما به ارتد وإصلاح ذلك الثاني يمنع المرتد من التصرف في ماله، يمنع المرتد من التصرف في ماله لتعلق حق الغير به. هذه أحكام ذكرها العلماء، قال العلماء يمنع من التصرف في ماله تعلق حق الغير به. الثالث يصبح ماله فيئا للمسلمين إذا مات على ردته، هذا أهم ما يتعلق بحكم المرتد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع.
نعم. مالك فيما يتعلق يورث المرتد، يورث. نعم. قبل ايه؟ لا، اذا مات على الرد. فاما اذا ارتد اقيم، يعني اذا ارتد ودعي الى التوبه فتاب خلاص المال ماله. اما اذا اصر على ردته وقتل فان ماله يكون على ورثته على الصحيح. وقيل يصبح ماله فيئا للمسلمين، والذي يظهر أن الرد أو أن المرتد يخالف الكافر أصلا. شوفوا المرتد ما له في هذا. نعم.
قال: ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع.
نعم. السحر، وما هو السحر؟ عبارة عن تعاويذ وطلاسم وأمور يعقدها الساحر لإلحاق الأذى بالمسحور. سؤال: هل السحر حقيقة ويلحق أذى بالمسحور؟ الجواب نعم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع المبيقات ومنها السحر. وأما الأذى فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضار فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين بمحد إلا بإذن الله. ومن السحر ما يقتل، ومن السحر ما يمرض، ومن السحر ما يحصل التفريق بين الرجل وبين زوجته، وهكذا. وهو حقيقة، والدليل على ذلك أن النبي قد سحر صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال: ما حكم الساحر؟ الجواب: كافر، الساحر كافر عند الأئمة، وما استثناه الشافعي في نوع من السحر أنه لا يكفر به في الحقيقة لا يخضع لتعريف السحر. والشافعي قد ورد عنه التفصيل فقال: إن سحر بما يكفر به كافر، وإلا فلا. وهذا في الحقيقة عند تأمل العلماء لا يجدونه داخلا في وصف السحر. إذن الساحر كافر، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولكن الشيطان كفر يعلمون الناس السحر، لأنه استعانة بالجن ولا بد من كفره، ولا بد من كفره. طيب، سؤال: ما حد الساحر؟ الجواب: ضربه بالسيف. طيب، ما الدليل؟ ما صح موقوفا أن حد الساحر ضربه بالسيف، ولأنه ثبت عن الصحابة قتله ولا يعلم مخالف في ذلك، فقد أمر عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحر، قتل السواحر، وحفصة قد أمرت بقتل الساحرة ولم يعلمه مخالف، فحدوه ضربوه بالسيف. طيب، سؤال: لو تاب الساحر هل يرفع عنه حد أم لا؟ الجواب لو تاب الساحر قبل القدرة عليه فإنه لا يقام الحد عليه. أما لو تاب الساحر بعد القدرة عليه فإن الحد لا يرفع عنه، ولكن تنفعه توبته في الباطن عند الله عز وجل، يعني لو صدق نفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ولو أظهر التوبة والاستغفار والندم فإنه لا يرفع عنه الحد، لكن لا نقول إنه كافر وبالتالي نصلي عليه، وبالتالي نصلي عليه. أما إذا لم يتب لا نصلي عليه، أما إذا تاب وأعلن ذلك فإنه يصلى عليه، لأنه يكون له حكم المسلمين الذين أقيمت عليهم الحدود كالزاني ونحوه. هذا بالنسبة للسحر. طيب هل السحر سؤال يقلب الأعيان؟ الجواب السحر لا يقلب الأعيان، فلا يقلب الحبل حية، وإنما يكون تخييلا كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومن هنا لما ألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى حقيقة آمن سحرة فرعون، لأنهم علموا أنه ليس بساحر، حيث أن السحر لا يقلب الأحبال حياة. فما نراه أو ما يراه الناس أمامهم من قلب أعيان فهذا من ممارسة السحر على أعين الناس، وإلا يكون الساحر خالقا الذي يجعل الحبل حية، إذن خلق حية، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال ما حكم ذهاب إلى الساحر؟ الجواب إن ذهب إلى الساحر يعتقد ويستحل ما يفعله فهذا كافر، وإن ذهب إليه لحصول الانتفاع به مع عدم استحلال ذلك فهذا آثم عاصي يخشى عليه، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. سؤال هل يجوز الذهاب إلى الساحر لفك السحر وهو ما يسمى بالنشرة؟ الجواب لا يجوز الذهاب إلى الساحر لفك السحر، وإنما يفك السحر إما باستخراجه لمن عرف مكانه أو بالأدعية والرقى والتعاويذ الشرعية. نعم.
ما للمرتد؟
نعم.
قال الخرقي مسألة، قال ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء؟ قال ابن خدامة رحمه الله اختلفت الرواية عن أحمد في مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته، فروي عنه أنه يكون فيئا في بيت مال المسلمين. قال القاضي هو صحيح في المذهب، وهو قول ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنهم وأبي ثور وابن المنذر، وعن أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وابن
قول
مسعود.
الأول قال وهو قول
القول الأول هو قول ابن عباس وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي.
نعم. والثاني هو قول أبي بكر.
الثاني قول أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
وبه قال ابن المسيب وجابر ابن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي والحكم والأوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق وإسحاق.
وهو الراجح. إلا يكون له ورثة فيكون ماله فيئا في بيت مال المسلمين. نعم.
قال اكتفى
وكل معصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، وإن كان فيها كفارة كوطء الصائم في رمضان ووطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها، وإلا ففيها التعزير.
نعم، كما سبق بينا. يقول: وكل معصية في حد فلا شيء فيها غيره، يعني غير الحد. سؤال: هل يجوز دفع الأموال فيما فيه حد عقوبة للفاعل؟ الجواب: لا. فلا تدفع الأموال أو غيرها للتنازل عن الحدود. طيب، قال: وإن كان فيه كفارة كوطء الصائم في رمضان، وما كفارته؟ ما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه: يعتق رقبة. طب إذا لم يجد الرقبة أو ثمنها؟ يصوم شهرين متتابعين. طب إذا لم يستطع؟ يطعم 60 مسكينا. طب إذا لم يجد؟ تبقى في ذمته حتى يجد. طب فإن مات ولم يجد فلا شيء عليه. طيب، فإن تصدق أحد عليه، نقول يخرجها إذا تصدق أحد عليه. طيب، فإن كان المتصدق قد تصدق عليه وهو محتاج لها، فإنه يأكلها ثم إذا قدر يوما ما أخرجه إلا فلا، كما جاء في حديث أبو هريرة لما قام رجل وصدق عن هذا الرجل فقال: يا رسول الله، على أفقر مني، والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وأعطاه إياها. فاختلف أهل العلم هل تسقط عنه أم لا، فمنهم من قال تسقط لأن النبي ما قال له يلزمك، ومنهم من قال بل لا تسقط لأن الكفارة إنما تكون فيما زاد على النفقة، ولما كان هذا ليس له نفقة فلم يخرجها فبقيت على الأصل. فالنبي ما سكت صلى الله عليه وسلم سكوتا عن حكم، بل لأن الحكم ثابت وهو لزوم الكفارة له. قال: ووطء المظاهر، وهي نفس الكفارة وتكون على الترتيب لا على التخيير، يعني إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى الصيام، إذا لم يستطع انتقل إلى الطعام، وهكذا. وهناك ذنوب لا معاصي لا كفارة فيها ولا حدود، ففيها التعزير كما سبق بين لكم. المعاصي على ثلاثة أقسام: منها ما فيه الحدود، منها ما فيه الكفارات، منها ما فيه التعزير. نعم، هذا ما يتعلق بالجنايات والمعاصي. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب المهم، وهو باب الحدود، وهو باب الحدود. نأخذ اللي بعده ولا يكفي؟
يكفي.
نعم، يكفي عشان ما تتدخلش المعلومات. طيب، ماشي،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل يقول: هل تلحق المخدرات مثل الحشيش والبنجو والمواد الكيميائية بالخمر في إقامة الحد أم لا؟
طبعا، اللي بيشرب مخدرات، يعني ما هو المخدرات بتذهب العقل، تذهب العقل. أما إذا شيء يحدث تخديرا ولكن لا يذهب العقل فهذا فيه تعزير، ما في الحد. أما الذي يتاجر في المخدرات فليقام عليه حد الشارب، حد الحرابة. التجارة في المخدرات حدها حد الحرابة، ليس حد الشارب يجد 80 جلدة، لا، هذا حد الحرابة، هذا حده حد الحرابة. نعم، الدروس الأكاديمية يقول لك الشيخ يعني في الأكاديمية غير الفجر، نقول له غير الفتاوى وغير المكتبة وغير الخطبة، لكل مقام مقال وكل درس له طريقته. فالأكاديمية لها طريقة، لأن المتابع قد يحتاج إلى طريقة معينة، ودروس الفجر طريقة، والخطب لها طريقة، والفتاوى لها طريقة، كل شيء له طريقة. نعم.